بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 27.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب الدعاء عند الأذان. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة المقصود منها واضح من لفظ الحديث الذي تضمنت، وهذا الحديث الذي تضمنته يدل أولا على مشروعية هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. والمراد بالدعوة التامة هو ما تشتمل عليه ألفاظ الأذان من توحيد الله عز وجل، الشهادة له بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم، والحظ على الإقبال على الصلاة، فإنها هي عمود الإسلام الذي أساسه توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، هذه الدعوة التامة. وهي والمعنى أنها كاملة من جميع الوجوه، ليس فيها نقص، لأن الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى، وبلغها عنه مصطفاه ورسوله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وثانيا، هذا الدعاء مشروعيته متى؟ هل هو بعد الأذان أو حين سماع الأذان؟ الترجمة توحي بأنه عند الأذان، وعند الأذان في الغالب حال سماعه أو بعد نهايته فورا. وكذلك لفظ هذا الحديث: حين يسمع النداء، وهذا مقيد بما جاء في بعض الروايات بأنه يكون بعد الأذان، لأن وقوع هذا الدعاء منك أيها المسلم بعد الأذان هو رجاء إجابته. وقد صح في أحاديث أخرى أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ومن قاله حين سماعه للنداء فوره للنداء فوره سماع النداء فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا، لكن إيقاعه منك أيها المسلم بعد الأذان يعني فور انتهائه هو الراجح إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث فضيلة هذا الدعاء، وهو أن قائله ينال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهذه الشفاعة الشفاعة في أهل الكبائر التي لا ينالها إلا أهل التوحيد بعد إذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، فهي ثابتة عند أهل السنة والجماعة بشرطين، أحدهما إذن الله للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع فيه، وهو من لقي الله سبحانه وتعالى موحدا وإن لم يتب من كبيرة، كما أنها تشمل ما بعد دخول الجنة من رفع درجات بعض أهل الجنة في الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
المراد بسعد رضي الله عنه الظاهر أنه سعد بن أبي وقاص، لأنه المشهور بالولاية، والظاهر أن هذا كان في العراق أو كان في سفر وكان أمير القوم المختلفين. والاستهام هو القرعة، إجراء القرعة، فهذا الحديث بمنطوقه الخاص يدل على أنه حال تزاحم الأكفاء الجديرين بالأذان ولا تفاضل بينهم في وجه من وجوه، بأنه تجرى بينهم القرعة، فأيهم خرج سهمه كان هو الأولى بالأذان. وهو من حيث عموم لفظه يدل على مشروعية القرعة في كل أمر ذي بال عند المشاحة فيه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر أقرع بين نسائه رضي الله عنهم، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه في سفره، ثم بعد العودة من السفر تعود القسمة بينهن. وهذا من تمام العدل وكماله، ومن تنازلت عن سهمها سقط حظها في الخروج مع زوجها. نعم. ثم هو دليل على كذلك فضل الأذان، وأنه مستقر عند الأمة، هذه الأمة المباركة خاتمة الأمم التي بلغتها الرسالة وختمت الرسالات برسالتها على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم أن الأذان له فضل عظيم، له فضل عظيم. فالمشاحة تكون أحيانا من جهة الكفاءة في المتنازعين على الأذان على القيام به، وأحيانا تكون المشاحة بين رجلين وأكثر كلهما ابتدر المسجد ويريد أن يؤذن فيقرع بينهم. نعم، إذا كان هناك مؤذن عينه ولي الأمر فهو صاحب المهمة وهو صاحب المسؤولية وصاحب الوظيفة، لا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه. نعم. وتعلمون بارك الله فيكم أن منهجنا في المدارسة معكم هو في الغالب الاقتصار على محل الشاهد، فتابع بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى: باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد رضي الله عنه في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
سليمان بن سرد هو سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله عنه، والكلام ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بما تدعو إليه مصلحة شرعية، كأن يرى المؤذن رجل أعمى يخشى عليه أن يصطدم بشيء أو يسقط في شيء فينبهه بقوله: اتجه يمينا أو شمالا، أو يكلمه أحد كأن يقول له مثلا: بكرت، فيقول له: بل أذنت في الوقت، بل أذنت في الوقت. وليس معناه الإطلاق، فيتكلم المؤذن بما شاء وكيف شاء. وكذلك أثر الحسن، وهو الحسن البصري رحمه الله من كبار التابعين، ليس المراد به الضحك الذي هو القهقهة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الضحك لعارض، وليس هو يعني تعمد الضحك للتهكم أو السخرية أو بدون مسوغ. والمقصود أن الكلام في الأذان والضحك فيه لا يبطل الأذان، فيؤمر المؤذن بأن يبني، يؤمر المؤذن بأن يبني أن يتم أذانه، وليس معناه أنه يستأنف فيعيد من الأول، لأن الأذان لا يبطل بالضحك والكلام على هذا القيد. وأما الحديث فمطابقته للترجمة واضحة، وهو أمر ابن عباس رضي الله عنهما مؤذنه أن يقول إذا بلغ الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح: صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم. وهذا متى يقال؟ هذا كما سيأتي إيضاحه وتقييده أظهر بأنه في الليلة المطيرة أو الشاتية الباردة، وكذلك يلحق بها الوقت الذي تعصف فيه عاصفة بأهل القطر أهل الحي، فلا فتنعدم عندهم الرؤية فيخشون من الخروج من بيوتهم. وهذا من التوسعة على الأمة، لأن هذا عذر يبيح للمسلم ترك الصلاة جماعة في هذا الحال. والأمر بهذا الكلام هو مزيد في التنبيه، ولعله أن يكون بين المسلمين الحريصين على حضور الجماعة لما هو متقرر عندهم من عظيم فضلها، فلا يتنبه للعذر أو يجهله فيتضرر. فهذا الكلام ينبهه ويشعره بأنه معذور، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
هذه الترجمة بما تضمنته من حديث يستفاد منها فوائد عدة، إحداها جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، أو جواز اتخاذ الأعمى مؤذنا. وهذا الحديث حدد أو قيد الاختيار كما هو في الترجمة، فالترجمة تقول: إذا كان له من يخبره، إذا كان عنده من يشعره بدخول وقت الصلاة. وهذا صريح في قول ابن عمر رضي الله عنه: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. والمعنى: دخل عليك وقت الصبح فأذن. فأصبحت هي اللفظة المشعرة، والثانية مؤكدة، كما تقول: حضر اليوم أحمد أحمد، سافر اليوم علي علي. فالكلمة الثانية مؤكدة لسابقتها. ولهذا قال أهل العلم: من شروط تعيين الأعمى مؤذنا، يعني من قبل ولي الأمر، أو اتخاذه، يعني اختيار مؤذنا من قبل أهل الحي أو القرية، أن يكون أمينا على الوقت، يعني يحرص عليه، يحرص على أن لا يتأخر على الناس بالنداء، أمينا على الوقت. وفي هذه في هذا العصر ولله الحمد وجد من الوسائل ما يعين المؤذن الأعمى، مثل الساعة، فإذا عرف الأعمى دخول كل وقت وكانت عنده ساعة جيدة فإنها بمثابة المخبر من الناس. وكذلك المذياع، فهو يعمل على مؤذن البلد، فالمدينة وضواحيها يعمل المؤذن على يعمل المؤذن على سماع أذان المسجد النبوي لأنه هو عمود مساجد المدينة في دخول الوقت، والأذان والمذياع يسمع من مكان بعيد، وإذا كان الفارق بسيطا يتساهل فيه. وللحديث وفي الحديث فوائد أخرى نأتي عليها في المواضع التي يكرر فيها أبو عبد الله البخاري رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
هذه الترجمة صريحة بما تضمنته من حديث أن أذان الصبح الذي هو الأذان المشعر بدخول الصلاة يكون بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر. والمراد بالفجر هو الفجر الصادق الذي يعترض في الأفق. وهنا لفتة في مراعاة هذه المسألة تأتي إن شاء الله تعالى في ما يأتي من تراجم يكرر فيها المصنف هذا الحديث أو ما في معناه. والمقصود بقول أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها اعتكف المؤذن، يعني احتبس المؤذن في المسجد انتظارا للوقت. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
ابن أم مكتوم اشتهر بهذا، وهي من ألفاظ الكنية أو من ألفاظ الكنى، وقد اختلف في اسمه، ولعل الأشهر عبد الله. اشتهر بأنه يكنى بأم، ويجدر هاهنا أن ننبه على استعمال الكنية، لأنه ظهر في هذا العصر الإفراط في استخدام الكنية من قبل المكتنين بها، حتى أن بعضهم، وقد وقفت على هذا شخصيا، يتلعثم إذا سألته عن اسمه فقلت له ما اسمك، يتلعثم ويتذكر اسمه لأنه نسيه. فالكنى استعمالاتها هي كما يأتي. أحكي ذلك لكم لأني وقفت عليه باستقراء أحوال الناس قديما وحديثا. الأول أن يغلب الاسم على الكنية، تذكر الكنية ولكن ذكر الاسم أغلب، فيعرف عند الناس مثلا أبو علي، والمشهور سعيد ابن بكر. الثاني أن يشتهر الرجل باسمه وكنيته معا، فلا يخفى على الناس حاله، سواء ذكرت اسمه فقلت أبو بكر أو قلت عمر، عندهم سواء. الثالث أن يشهر الناس كنية الرجل حتى لا يكاد يعرف بينهم اسمه، هم يشهرونها. فإذا كان اسم الرجل صالح وكنيته أبو سعيد وقلت هل رأى أحد منكم صالح ابن بكر، يقول من هو صالح، لأن اشتهرت عندهم كنيته، هم شهروها حتى لا يكادون أو لا يكاد الغريب يعرف اسمه، أو لا يكاد يعرف اسمه منهم إلا القليل من معارفه وأصحابه. الرابع أن يشتهر العلم والكنية، لكن استعمال الكنية عند الناس أغلب، لا يخفى الاسم ولكن استعمال الكنية أغلب عند العارفين به. الخامس وهو الذي في الحقيقة نثرب على استعماله، أن يشهر الرجل كنيته حتى يخفى اسمه على كل أحد، اللهم إلا أهل بيته. وقد يوجد من أهل بيته من لا يناديه باسمه، وكما قدمت لكم هو يتلعثم في اسمه، فهذا هو مسلك الحركيين الذين يطلبون أمنيا من قبل دولهم. وأول ما عرفنا هذا حين انضم كثير من المطلوبين في دولهم إلى فصائل الجهاد الأفغاني، فهم يخفون أسماءهم جدا ولا يعرفون إلا بكناهم، فمع طول الاستعمال والاستمرار هو نفسه قد ينسى اسمه. نعم. أمر آخر أفاده الباب، وهو جواز اتخاذ مؤذنين لصلاة الصبح خاصة، مؤذنين أحدهما يكون قبل الوقت والثاني يكون مع دخول وقت الفجر، فالأول لا يترتب عليه إمساك ولا صلاة، والثاني يترتب عليه شيئان، أحدهما دخول وقت صلاة الصبح والثاني الإمساك لمن أراد الصيام عن المفطرات كلها بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث فكلوا واشربوا إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذه حتى هذه غائية، والمعنى أن أكل الصائمين وشربهم وما أبيح لهم من مفطرات ينتهي بسماع أذان المؤذن الثاني. وابن أم مكتوم كما تقدم رجل أعمى يؤذن حينما يقال له أصبحت، فإذا استغنى الأعمى بالساعة أو أذان الموثوقين حوله يكفي هذا عن قول من حوله أصبحت. ويجب أن يقيد هذا بأن يكون بالغلس أول ما ينفجر الفجر ويتضح ضوء النهار من ظلمة الليل، ينفصلان عن بعضهما. أما ما يعمد إليه بعض الناس من الإفراط في هذا، يدخل عليهم أذان الصبح ولا يمسكون مع المسلمين حتى يروا كل شيء، بل حدثني بعضهم في بلده أنهم يأتون نساءهم بعد الأذان وأنهم لا يمسكون حتى حسب ما ذكر الإسفار، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الصبح بغلس، التبكير بصلاة الصبح، وهذا ينافي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبكير بصلاة الصبح. نعم كان يسفر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يسفر أحيانا، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله قال عبيد الله حدثنا عن القاسم ابن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاء. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
هذه الترجمة تتضمن شيئين: أحدهما تأكيد ما سبق من أحكام، ومنها اتخاذ مؤذنين قبل دخول الفجر، أحدهما قبل دخول صلاة الصبح والآخر مع دخول صلاة الصبح، والثاني أن الأذان الأول أو المؤذن الأول لا يمنع أذانه من الأكل والشرب، يعني بالنسبة للصوم أو الصوام. الأذان الفائدة الثالثة العلة في اتخاذ المؤذنين لصلاة الصبح خاصة، أو علة الإذن في عدم الإمساك حال سماع نداء المؤذن الأول. قال: حتى يرجع قائمكم، يعني من صلاته ليتهيأ للأكل والشرب قبل دخول الصبح عليه، هو وقت الإمساك، حتى ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. النائم ينبهه المؤذن الأول يستعد لصلاة الصبح، وإن كان صائما يستعد للسحور قبل الفجر، هذا النائم. والقائم الذي كان في صلاة يستعجل فيما بقي من صلاته فيتهيأ لصلاة الصبح أو للصيام. والفائدة الرابعة البيان بالإشارة، وهذا أمر معروف عند الأصوليين، البيان بالإشارة. فصنيع النبي صلى الله عليه وسلم أو صنيع الراوي بناء على ما عرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لغة العرب، وهو أن يضع السبابتين هكذا فوق بعضهما ثم يمدهما يمينا وشمالا، والمعنى أن والمعنى أو المراد أن الفجر الذي يجب به الإمساك ويدخل به وقت صلاة الصبح هو المعترض في الأفق وليس المبتد كذنب السرحان. نعم.
قال رحمه الله: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
أعيد الترجمة الله يحفظك.
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة.
هذه الترجمة تتضمن مع ما اشتملت عليه من أحاديث تحتها شيئين. الأول ما بين الأذان والإقامة من فترة، وهذا بناء على ما جاء في أحاديث المسألة أنه على ضربين، أحدهما صلاة المغرب خاصة، وهذا الانتظار فيه قليل كما هو قول شعبة، وكذلك قاله غيره ليس بينهما شيء، وشعبة قال
لم يكن بينهما إلا
قليل، يعني بين أذان المغرب وإقامة الصلاة. الثاني أن سائر الصلوات فترة ما بين الأذان والإقامة أطول، وهذا وذاك مرجعه إلى الإمام، سواء الذي هو ولي الأمر نفسه الأمير أو الخليفة أو الملك أو من يعينه لهذا من أئمة المسلمين الذين تعهد إليهم الصلوات الخمس جماعة. هذا أولا. وثانيا قول المصنف رحمه الله: ومن ينتظر الصلاة
الإقامة.
من ينتظر الإقامة، نعم، هذه فيها وجهة، أحدهما من ينتظر الإقامة والمراد به من في المسجد ينتظرون الصلاة، وهذا تنبيه إلى فضل انتظار الصلاة، فقد دلت أحاديث صحيحة ولعل المصنف يذكر بعضها أن منتظر الصلاة هو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. والأمر الآخر: ماذا يصنع منتظر الصلاة، يعني الجالس في المسجد بين الأذان والإقامة ماذا يصنع؟ الأحاديث كلها دلت على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء بعد الثالثة لمن شاء. فمن كان في المسجد وفرغ من الأذان يشرع له الدعاء كما تقدم في حديث جابر، ودعاء آخر للخاصة نفسه يسأل الله عز وجل ما يحب من خيري الدنيا والآخرة، من زوج صالح، ولد صالح، تفريج كربة، قضاء دين، شفاء مرض أو شفاء مريض، إلى غير ذلك من خيري الدنيا والآخرة. ثم يصلي ما تيسر له. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فكل منهما أذان، لكن الأذان الذي هو أذان هذا إعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلان أو إعلام بالقيام للصلاة، وهذا الأخير يكون حال ما يحين الوقت المعتاد الذي يأتي فيه الإمام وعود فيه الناس بالصلاة فيه. فإذا تأخر الإمام فله حالتان، إحداهما ألا يرجع حضوره كأن يكون مريضا مرضا شديدا يمنعه من الحضور إلى المسجد، أو كان مسافرا أو بعيدا عن الحي، وعرف ذلك من حاله أنه بعيد لا يستطيع لا يتمكن من الحضور. الحادث فهؤلاء فإذا دخل وقت الصلاة أقاموا، وإن كان الإمام موجودا ويخشى أنه نام أو غفل أو شغل بشيء يجوز للمؤذن إعلامه شخصيا، كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بدخول وقت الصلاة الفجر، ذلك الفجر خاصة. الحالة الثانية أن يرجى وجوده كان يكون في الحي أو قريب من الحي ولم يعود الناس على التأخر عن دخول الوقت، فهذا ينتظر حتى ييأس الناس من وجوده، فإذا يئسوا من وجوده أقيمت لهم الصلاة وصلى أفضلهم. نعم.
قال رحمه الله: باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
هذا الباب بحديثه، أعد الترجمة شيخ،
باب من انتظر الإقامة.
نعم، بحديثه يفيدنا عدة فوائد فتفطنوا لها يا من حضر من طلاب العلم وطالباته ومن يحرص على الفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى في تسمية أذان في تسمية الأذان الذي يكون عند استبانة الفجر بالأولى، فأين الثانية؟ إذن حديثان أو حالتان، حالتان، إحداهما الحال الأولى، فالأولى ليس وصفا للنداء لأن النداء مذكر، لكن الساعة الأولى أو اللحظة الأولى وهي التي تكون حال أذان الفجر، والثانية هي الحالة التي تكون وقت الإقامة. الفائدة الثانية مشروعية سنة الصبح بعد الأذان، ولك أن تسميه الأذان الأول باعتبار الإقامة، ولك أن تسميه الأذان الثاني باعتبار الأذان الذي قبله يسبق دخول الفجر. هذا وقتها. وهل يصلى غيرها؟ لو صلى المسلم ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد قبل الإقامة فهل يركع؟ والصواب أنه لا يركع، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا صلاة بعد أذان الصبح إلا ركعتي الفجر. أمر آخر وهذا مستحب، والظاهر أنه فيما يبدو لي أنه لا يصل للتأكيد، وهو الاضطجاع على الشق الأيمن بعد الفراغ، بعد الفراغ من ركعتي الفجر، وحتى في المسجد إن استطاع ذلك. نعم، وبقية الأحكام تقدمت.
قال رحمه الله: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء.
هذه الترجمة وما تحتها من حديث مؤكد لما سبقها في المسألة، وهي شرعية أو مشروعية الصلاة بين الأذانين، يعني الأذان والإقامة. وهنا زاد أمرا وهو أن التخيير بعد المرة الثالثة: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
هذه الترجمة مستنبطة من لفظ من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فليؤذن أحدكم، من العموم، استفاده المصنف من العموم: فليؤذن أحدكم. وذلكم أنه يشمل كل صلاة، المؤذن واحد، سواء كان هؤلاء القوم المسافرون أو المقيمون، المؤذن واحد. لكن المصنف ركز على المسافرين، ركز على المسافرين لأن الخبر خبر مسافرين، وهم مالك بن الحويرث رضي الله عنه ورهطه المرافقون له. وهذا على سبيل الاختيار، فالسنة عامة، يعني اتخاذ مؤذنين لصلاة الصبح، هذا يشمل الحضر والسفر. لكن قد يقال أن المسافرين في الغالب لا يستطيعون اتخاذ مؤذنين، لأنهم يغلب عليهم المسير في الليل، فهم إما أن يناموا حتى يدخل الفجر وقد يتأخرون قليلا لشدة التعب وعناء السفر، أو أنهم يسيرون حتى يصبح عليهم الصبح فلا يحتاجون إلى مؤذنين، لأنه ليس فيهم نائم ولا قائم. فمن أراد منهم الصلاة، أعني المسافرين، صلى على راحلته، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال: أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة.
خلاصة ما تضمنته هذه الترجمة: مشروعية الأذان والإقامة في المسلمين سواء كانوا في الحضر أو السفر، فهما مشروعان للمسلم وإن كان واحدا، هذا أولا. وثانيا، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بالأمة، ولهذا شرع لهم الإبراد حال اشتداد الحر، وهذا في الظهر خاصة لأن العصر في الغالب يكون قد انكسر وهج الحرارة. وكذلك في حال وجود الأمطار الغزيرة أو الأوحال أو البرد الشديد أن يصلي هؤلاء المسلمون في رحالهم إذا كان ذلك يمنعهم من العود إلى المسجد. الأمر لعله الرابع والثالث أن المسافرين يسد عليهم الخلاف وتحسم ويحسم حتى لا يلزغ الشيطان بينهم، فيؤمر المسافرون بأن يؤذن أحدهم، يؤذن أحدهم يختاره أميرهم، فإذا حضرت الصلاة صلى أكبرهم سنا، وهذا يجب أن يكون مقيدا بما دلت عليه السنة من أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث. نعم. كذلك لفت البخاري رحمه الله إلى أنه يؤذن في جمع وكذلك في عرفة، وهذا تأكيد على أنه في هذه الأحوال وهي شديدة لا يترك الأذان ولا الإقامة. وجاء بيان ذلك بأنه في عرفة يكون أذان وإقامتين، وكذلك في مزدلفة وهي جمع أذان وإقامتين. ففي مزدلفة يؤذن أذان واحد للظهر والعصر، ثم تكون إقامة بعد خطبة الإمام للظهر وإقامة للعصر. وفي مزدلفة يؤذن أذان واحد حال وصول الركب إلى مزدلفة، ثم يقام الإقامة الأولى لصلاة المغرب والثانية لصلاة العشاء. نعم.
بارك الله فيكم. عبارة صلوا في رحالكم تقال مرة واحدة أو مرتين مثل الحيعلتين؟
الظاهر أنها تقال بعد حي على الفلاح، لأنها آخر جملة بعد حي على الفلاح الثانية، لأنها آخر جملة يحض بها على الصلاة، فيقال صلوا في رحالكم ويكفي مرة، وإن أعادها مرتين فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الأمر المطلق إذا لم يقيد يكون واحدة، يكفي فيه مرة واحدة. نعم. فالأمر فيما يظهر لي والعلم عند الله واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال رضي الله عنه أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء: الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان.
هذه الترجمة كما تلحظون تضمنت حديثا واحدا وأثارا عدة، فالآثار التي فيها تدل على سنن لكنها على سبيل الاختيار. إحدى هذه السنن جعل الأصبعين في الأذنين، جعل المؤذن أصبعيه في أذنيه، وهذا الحكمة منه كما قال بعضهم تقوية صوت المؤذن. السنة الثانية الوضوء، فالوضوء أفضل، بل الطهارة أفضل في حق المؤذن، والبخاري اختار أنها ليست واجبة، ولذلك أتى بخبر عائشة وهو موصول في بعض الطرق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهذا تنبيه إلى أن الأذان ذكر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على طهارة وعلى غير طهارة فالأذان داخل في عموم هذا الخبر، والله أعلم.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
وأنا أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي
اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة جزاك الله خير بارد بارد غسلك الله بالماء والثلج والبرد بارد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حكم السريع والطهور وأنت أرحم الراحمين
بقي أمر وهو يتضمن شيئين أحدهما التفات المؤذن حال الأذان وهذا أولا هو مقيد عند الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا وثانيا أنه يلتفت بعنقه ولا يلتفت بجسمه هذا الأول الأمر الثاني في تتبعي في الحديث فجعلت أتتبع فاه يعني أن الراوي لتأكيد الخبر أو لتأكيد هذه السنة في الأذان أخبر أنه رأى بلالا رضي الله عنه يلتفت في أذانه رؤيا محققة، قال جعلت أتتبع فها هنا وها هنا، يعني أنظر كيف يلتفت، فهي رؤية بعين رأس بعيني رأسه وليست بواسطة. نعم، وبهذا القدر نكتفي من الحديث ثم ننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني تسهيلا عليكم حتى لا نحبسكم كثيرا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع والعشرون.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب الدعاء عند الأذان. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة المقصود منها واضح من لفظ الحديث الذي تضمنته، وهذا الحديث الذي تضمنته يدل أولا على مشروعية هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. والمراد بالدعوة التامة هو ما تشتمل عليه ألفاظ الأذان من توحيد الله عز وجل، الشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم، والحظ على الإقبال على الصلاة، فإنها هي عمود الإسلام الذي أساسه توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. هذه الدعوة التامة، وهي والمعنى أنها كاملة من جميع الوجوه، ليس فيها نقص، لأن الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى وبلغها عنه مصطفاه ورسوله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وثانيا، هذا الدعاء مشروعيته متى؟ هل هو بعد الأذان أو حين سماع الأذان؟ الترجمة توحي بأنه عند الأذان، وعند الأذان في الغالب حال سماعه أو بعد نهايته فورا. وكذلك لفظ هذا الحديث حين يسمع النداء، وهذا مقيد بما جاء في بعض الروايات بأنه يكون بعد الأذان، لأن وقوع هذا الدعاء منك أيها المسلم بعد الأذان هو رجاء إجابته. وقد صح في أحاديث أخرى أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ومن قاله حين سماعه للنداء فوره للنداء فوره سماع النداء فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا، لكن إيقاعه منك أيها المسلم بعد الأذان يعني فور انتهائه هو الراجح إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث فضيلة هذا الدعاء، وهو أن قائله ينال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهذه الشفاعة الشفاعة في أهل الكبائر التي لا ينالها إلا أهل التوحيد بعد إذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، فهي ثابتة عند أهل السنة والجماعة بشرطين، أحدهما إذن الله للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع فيه، وهو من لقي الله سبحانه وتعالى موحدا وإن لم يتب من كبيرة، كما أنها تشمل ما بعد دخول الجنة من رفع درجات بعض أهل الجنة في الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
المراد بسعد رضي الله عنه الظاهر أنه سعد بن أبي وقاص، لأنه المشهور بالولاية، والظاهر أن هذا كان في العراق أو كان في سفر وكان أمير القوم المختلفين. والاستهام هو القرعة، إجراء القرعة، فهذا الحديث بمنطوقه الخاص يدل على أنه حال تزاحم الأكفاء الجديرين بالأذان ولا تفاضل بينهم في وجه من وجوه، بأنه تجرى بينهم القرعة، فأيهم خرج سهمه كان هو الأولى بالأذان. وهو من حيث عموم لفظه يدل على مشروعية القرعة في كل أمر ذي بال عند المشاحة فيه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر أقرع بين نسائه رضي الله عنهم، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه في سفره، ثم بعد العودة من السفر تعود القسمة بينهن. وهذا من تمام العدل وكماله، ومن تنازلت عن سهمها سقط حظها في الخروج مع زوجها. نعم. ثم هو دليل على كذلك فضل الأذى، وأنه مستقر عند الأمة، هذه الأمة المباركة خاتمة الأمم التي بلغتها الرسالة وختمت الرسالات برسالتها على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم، أن الأذان له فضل عظيم، له فضل عظيم. فالمشاحة تكون أحيانا من جهة الكفاءة في المتنازعين على الأذان على القيام به، وأحيانا تكون المشاحة بين رجلين وأكثر كلهما ابتدر المسجد ويريد أن يؤذن فيقرع بينهم. نعم، إذا كان هناك مؤذن عينه ولي الأمر فهو صاحب المهمة وهو صاحب المسؤولية وصاحب الوظيفة، لا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه. نعم. وتعلمون بارك الله فيكم أن منهجنا في المدارسة معكم هو في الغالب الاقتصار على محل الشاهد، فتابع بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى: باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن صرد رضي الله عنه في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
سليمان بن صرد هو سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه، والكلام ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بما تدعو إليه مصلحة شرعية، كأن يرى المؤذن رجل أعمى يخشى عليه أن يصطدم بشيء أو يسقط في شيء، فينبهه بقوله: اتجه يمينا أو شمالا، أو يكلمه أحد كأن يقول له مثلا: بكرت، فيقول له: بل أذنت في الوقت، بل أذنت في الوقت، وليس معناه الإطلاق، فيتكلم المؤذن بما شاء وكيف شاء. وكذلك أثر الحسن، وهو الحسن البصري رحمه الله من كبار التابعين، ليس المراد به الضحك الذي هو القهقهة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الضحك لعارض، وليس هو يعني تعمد الضحك للتهكم أو السخرية أو بدون مسوغ، والمقصود أن الكلام في الأذان والضحك فيه لا يبطل الأذان، فيؤمر المؤذن بأن يبني، يؤمر المؤذن بأن يبني أي يتم أذانه، وليس معناه أنه يستأنف فيعيد من الأول، لأن الأذان لا يبطل بالضحك والكلام على هذا القيد. وأما الحديث فمطابقته للترجمة واضحة، وهو أمر ابن عباس رضي الله عنهما مؤذنه أن يقول إذا بلغ الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم. وهذا متى يقال؟ هذا كما سيأتي إيضاحه وتقييده أظهر، بأنه في الليلة المطيرة أو الشاتية الباردة، وكذلك يلحق بها الوقت الذي تعصف فيه عاصفة بأهل القطر أهل الحي، فتنعدم عندهم الرؤية فيخشون من الخروج من بيوتهم. وهذا من التوسعة على الأمة، لأن هذا عذر يبيح للمسلم ترك الصلاة جماعة في هذا الحال. والأمر بهذا الكلام هو مزيد في التنبيه، ولعله أن يكون بين المسلمين الحريصين على حضور الجماعة لما هو متقرر عندهم من عظيم فضلها، فلا يتنبه للعذر أو يجهله فيتضرر، فهذا الكلام ينبهه ويشعره بأنه معذور، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
هذه الترجمة بما تضمنته من حديث يستفاد منها فوائد عدة، إحداها جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، أو جواز اتخاذ الأعمى مؤذنا. وهذا الحديث حدد أو قيد الاختيار كما هو في الترجمة، فالترجمة تقول: إذا كان له من يخبره، إذا كان عنده من يشعره بدخول وقت الصلاة. وهذا صريح في قول ابن عمر رضي الله عنه: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. والمعنى: دخل عليك وقت الصبح فأذن فأصبحت، هي اللفظة المشعرة، والثانية مؤكدة كما تقول: حضر اليوم أحمد أحمد، سافر اليوم علي علي. فالكلمة الثانية مؤكدة لسابقتها. ولهذا قال أهل العلم: من شروط تعيين الأعمى مؤذنا، يعني من قبل ولي الأمر، أو اتخاذه، يعني اختيار مؤذنا من قبل أهل الحي أو القرية، أن يكون أمينا على الوقت، يعني يحرص عليه يحرص على أن لا يتأخر على الناس بالنداء أمينا على الوقت. وفي هذه العصر في هذا العصر ولله الحمد وجد من الوسائل ما يعين المؤذن الأعمى مثل الساعة، فإذا عرف الأعمى دخول كل وقت وكانت عنده ساعة جيدة فإنها بمثابة المخبر من الناس. وكذلك المذياع، فهو يعمل على مؤذن البلد، فالمدينة وضواحيها يعمل المؤذن على يعمل المؤذن على سماع أذان المسجد النبوي، لأنه هو عمود مساجد المدينة في دخول الوقت، والأذان والمذياع يسمع من مكان بعيد، وإذا كان الفارق بسيطا يتساهل فيه. وللحديث وفي الحديث فوائد أخرى نأتي عليها في المواضع التي يكرر فيها أبو عبد الله البخاري رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
هذه الترجمة صريحة بما تضمنته من حديث أن أذان الصبح الذي هو الأذان المشعر بدخول الصلاة يكون بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، والمراد بالفجر هو الفجر الصادق الذي يعترض في الأفق. وهنا لفتة في مراعاة هذه المسألة تأتي إن شاء الله تعالى في ما يأتي من تراجم يكرر فيها المصنف هذا الحديث أو ما في معناه. والمقصود بقول أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها اعتكف المؤذن، يعني احتبس المؤذن في المسجد انتظارا للوقت. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
ابن أم مكتوم اشتهر بهذا، وهي من ألفاظ الكنية أو من ألفاظ الكنى، وقد اختلف في اسمه، ولعل الأشهر عبد الله. اشتهر بأنه يكنى بأمه. ويجدر هاهنا أن ننبه على استعمال الكنية، لأنه ظهر في هذا العصر الإفراط في استخدام الكنية من قبل المكتنين بها، حتى أن بعضهم وقد وقفت على هذا شخصيا يتلعثم إذا سألته عن اسمه فقلت له ما اسمك؟ يتلعثم ويتذكر اسمه لأنه نسيه. فالكنى استعمالاتها هي كما يأتي. أحكي ذلك لكم لأني وقفت عليه باستقراء أحوال الناس قديما وحديثا. الأول أن يغلب الاسم على الكنية، تذكر الكنية ولكن ذكر الاسم أغلب، فيعرف عند الناس مثلا أبو علي، والمشهور سعيد ابن بكر. الثاني أن يشتهر الرجل باسمه وكنيته معا، فلا يخفى على الناس حاله، سواء ذكرت اسمه فقلت أبو بكر أو قلت عمر، عندهم سواء. الثالث أن يشهر الناس كنية الرجل حتى لا يكاد يعرف بينهم اسمه، هم يشهرونها. فإذا كان اسم الرجل صالح وكنيته أبو سعيد وقلت هل رأى أحد منكم صالح ابن بكر؟ يقول من هو صالح؟ لأن اشتهرت عندهم كنيته، هم شهروها، هم شهروها حتى لا يكادون أو لا يكاد الغريب يعرف اسمه، أو لا يكاد يعرف اسمه منهم إلا القليل من معارفه وأصحابه. الرابع أن يشتهر العلم والكنية، لكن استعمال الكنية عند الناس أغلب، لا يخفى الاسم ولكن استعمال الكنية أغلب عند العارفين به. الخامس وهو الذي في الحقيقة نثرب على استعماله، أن يشهر الرجل كنيته حتى يخفى اسمه على كل أحد، اللهم إلا أهل بيته. وقد يوجد من أهل بيته من لا يناديه باسمه، وكما قدمت لكم هو يتلعثم في اسمه. فهذا هو مسلك الحركيين الذين يطلبون أمنيا من قبل دولهم. وأول ما عرفنا هذا حين انضم كثير من المطلوبين في دولهم إلى فصائل الجهاد الأفغاني، فهم يخفون أسماءهم جدا ولا يعرفون إلا بكناهم. فمع طول الاستعمال والاستمرار هو نفسه قد ينسى اسمه. نعم. أمر آخر أفاده الباب، وهو جواز اتخاذ مؤذنين لصلاة الصبح خاصة، مؤذنين أحدهما يكون قبل الوقت والثاني يكون مع دخول وقت الفجر. فالأول لا يترتب عليه إمساك ولا صلاة، والثاني يترتب عليه شيئان، أحدهما دخول وقت صلاة الصبح والثاني الإمساك لمن أراد الصيام عن المفطرات كلها بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث فكلوا واشربوا إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذه حتى هذه غائية، والمعنى أن أكل الصائمين وشربهم وما أبيح لهم من مفطرات ينتهي بسماع أذان المؤذن الثاني. وابن أم مكتوم كما تقدم رجل أعمى يؤذن حينما يقال له أصبحت أصبحت، فإذا استغنى الأعمى بالساعة أو أذان الموثوقين حوله يكفي هذا عن قوله عن قولهم عن قول من حوله أصبحت أصبحت. ويجب أن يقيد هذا بأن يكون بالغلس أول ما ينفجر الفجر ويتضح بياض ويتضح ضوء النهار من ظلمة الليل، ينفصلان عن بعضهما. أما ما يعمد إليه بعض الناس من الإفراط في هذا، يدخل عليهم أذان الصبح ولا يمسكون مع المسلمين حتى يروا كل شيء، بل حدثني بعضهم في بلده أنهم يأتون نساءهم بعد الأذان وأنهم لا يمسكون حتى حسب ما ذكر الإسفار، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الصبح بغلس، التبكير بصلاة الصبح، وهذا ينافي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبكير بصلاة الصبح. نعم كان يسفر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يسفر أحيانا والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله حدثنا عن القاسم ابن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حا. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
هذه الترجمة تتضمن شيئين، أحدهما تأكيد ما سبق من أحكام ومنها اتخاذ مؤذنين قبل دخول الفجر، أحدهما قبل دخول صلاة الصبح والآخر مع دخول صلاة الصبح، والثاني أن الأذان الأول أو المؤذن الأول لا يمنع أذانه من الأكل والشرب، يعني بالنسبة للصوم أو الصوام. الأذان الفائدة الثالثة العلة في اتخاذ المؤذنين لصلاة الصبح خاصة، أو علة الإذن في عدم الإمساك حال سماع نداء المؤذن الأول، قال حتى يرجع قائمكم، يعني من صلاته ليتهيأ للأكل والشرب قبل دخول الصبح عليه، هو وقت الإمساك، حتى يرجع حتى ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. النائم ينبهه المؤذن الأول يستعد لصلاة الصبح، وإن كان صائما يستعد للسحور قبل الفجر، هذا النائم. والقائم الذي كان في صلاة يستعجل فيما بقي من صلاته فيتهيأ لصلاة الصبح أو للصيام. والفائدة الرابعة البيان بالإشارة، وهذا أمر معروف عند الأصوليين، البيان بالإشارة. فصنيع النبي صلى الله عليه وسلم أو صنيع الراوي بناء على ما عرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لغة العرب، وهو أن يضع السبابتين هكذا فوق بعضهما ثم يمدهما يمينا وشمالا، والمعنى أن والمعنى أو المراد أن الفجر الذي يجب به الإمساك ويدخل به وقت صلاة الصبح هو المعترض في الأفق وليس المبتد كذنب السرحان. نعم.
قال رحمه الله: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
أعيد الترجمة، الله يحفظك.
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة.
هذه الترجمة تتضمن مع ما اشتملت عليه من أحاديث تحتها شيئين. الأول ما بين الأذان والإقامة من فترة، وهذا بناء على ما جاء في أحاديث المسألة أنه على ضربين، أحدهما صلاة المغرب خاصة، وهذا الانتظار فيه قليل كما هو قول شعبة، وكذلك قاله غيره ليس بينهما شيء، وشعبة قال
لم يكن
بينهما إلا قليل، يعني بين أذان المغرب وإقامة الصلاة. الثاني أن سائر الصلوات فترة ما بين الأذان والإقامة أطول، وهذا وذاك مرجعه إلى الإمام، سواء الذي هو ولي الأمر نفسه الأمير أو الخليفة أو الملك أو من يعينه لهذا من أئمة المسلمين الذين تعهد إليهم الصلوات الخمس جماعة، هذا أولا. وثانيا قول المصنف رحمه الله ومن ينتظر الصلاة
الإقامة،
من ينتظر الإقامة، نعم، هذه فيها وجهان، أحدهما من ينتظر الإقامة والمراد به من في المسجد ينتظرون الصلاة، وهذا تنبيه إلى فضل انتظار الصلاة، فقد دلت أحاديث صحيحة ولعل المصنف يذكر بعضها أن منتظر الصلاة هو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والأمر الآخر ماذا يصنع منتظر الصلاة، يعني الجالس في المسجد بين الأذان والإقامة ماذا يصنع؟ الأحاديث كلها دلت على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء بعد الثالثة لمن شاء، فمن كان في المسجد وفرغ من الأذان يشرع له الدعاء كما تقدم في حديث جابر، ودعاء آخر للخاصة نفسه يسأل الله عز وجل ما يحب من خيري الدنيا والآخرة، من زوج صالح، ولد صالح، تفريج كربة، قضاء دين، شفاء مرض أو شفاء مريض، إلى غير ذلك من خيري الدنيا والآخرة، ثم يصلي ما تيسر له. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فكل منهما أذان، لكن الأذان الذي هو أذان هذا إعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلان أو إعلام بالقيام للصلاة، وهذا الأخير يكون حال ما يحين الوقت المعتاد الذي يأتي فيه الإمام وعود فيه الناس بالصلاة فيه، فإذا تأخر الإمام فله حالتان، إحداهما أن لا يرجى حضوره كأن يكون مريضا مرضا شديدا يمنعه من الحضور إلى المسجد، أو كان مسافرا أو بعيدا عن الحي، وعرف ذلك من حاله أنه بعيد لا يستطيع لا يتمكن من الحضور. الحال فهؤلاء فإذا دخل وقت الصلاة أقاموا، وإن كان الإمام موجودا ويخشى أنه نام أو غفل أو شغل بشيء يجوز للمؤذن إعلامه شخصيا، كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بدخول وقت الصلاة الفجر، ذلك الفجر خاصة. الحال الثانية أن يرجى وجوده، كان يكون في الحي أو قريب من الحي ولم يعود الناس على التأخر عن دخول الوقت، فهذا ينتظر حتى ييأس الناس من وجوده، فإذا يئسوا من وجوده أقيمت لهم الصلاة وصلى أفضلهم. نعم.
قال رحمه الله: باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
هذا أو هذا الباب في حديثه، أعد الترجمة شيخ،
باب من انتظر الإقامة.
نعم، بحديثه يفيدنا عدة فوائد فتفطنوا لها يا من حضر من طلاب العلم وطالباته ومن يحرص على الفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى في تسمية أذان، في تسمية الأذان الذي يكون عند استبانة الفجر بالأولى، فأين الثانية؟ إذن حديثان أو حالتان، حالتان، إحداهما الحال الأولى، فالأولى ليس وصفا للنداء لأن النداء مذكر، لكن الساعة الأولى أو اللحظة الأولى وهي التي تكون حال أذان الفجر، والثانية هي الحالة التي تكون وقت الإقامة. الفائدة الثانية مشروعية سنة الصبح بعد الأذان، ولك أن تسميه الأذان الأول باعتبار الإقامة، ولك أن تسميه الأذان الثاني باعتبار الأذان الذي قبله يسبق دخول الفجر. هذا وقتها. وهل يصلى غيرها؟ لو صلى المسلم ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد قبل الإقامة فهل يركع؟ والصواب أنه لا يركع، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا صلاة بعد أذان الصبح إلا ركعتي الفجر. أمر آخر وهذا مستحب، والظاهر أنه فيما يبدو لي أنه لا يصل للتأكيد، وهو الاضطجاع على الشق الأيمن بعد الفراغ، بعد الفراغ من ركعتي الفجر، وحتى في المسجد إن استطاع ذلك. نعم، وبقية الأحكام تقدمت.
قال رحمه الله: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء.
هذه الترجمة وما تحتها من حديث مؤكد لما سبقها في المسألة، وهي شرعية أو مشروعية الصلاة بين الأذانين، يعني الأذان والإقامة. وهنا زاد أمرا وهو أن التخيير بعد المرة الثالثة: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
ها هذه الترجمة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. من العموم استفاده المصنف من العموم: فليؤذن أحدكم. وذلكم أنه يشمل كل صلاة، المؤذن واحد، سواء كان هؤلاء القوم المسافرون أو المقيمون، المؤذن واحد. لكن المصنف ركز على المسافرين، ركز على المسافرين لأن الخبر خبر مسافرين، وهم مالك بن الحويرث رضي الله عنه ورهطه المرافقون له. وهذا على سبيل الاختيار، فالسنة عامة، يعني اتخاذ مؤذنين لصلاة الصبح هذا يشمل الحضر والسفر. لكن قد يقال أن المسافرين في الغالب لا يستطيعون اتخاذ مؤذنين، لأنهم يغلب عليهم المسير في الليل، فهم إما أن يناموا حتى يدخل الفجر وقد يتأخرون قليلا لشدة التعب وعناء السفر، أو أنهم يسيرون حتى يصبح عليهم الصبح فلا يحتاجون إلى مؤذنين، لأنه ليس فيهم نائم ولا قائم. فمن أراد منهم الصلاة، أعني المسافرين، صلى على راحلته، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال: أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة.
خلاصة ما تضمنته هذه الترجمة مشروعية الأذان والإقامة في المسلمين سواء كانوا في الحضر أو السفر، فهما مشروعان للمسلم وإن كان واحدا، هذا أولا. وثانيا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بالأمة، ولهذا شرع لهم الإبراد حال اشتداد الحر، وهذا في الظهر خاصة لأن العصر في الغالب يكون قد انكسر وهج الحرارة. وكذلك في حال وجود الأمطار الغزيرة أو الأوحال أو البرد الشديد أن يصلي هؤلاء المسلمون في رحالهم إذا كان ذلك يمنعهم من العود إلى المسجد. الأمر لعله الرابع والثالث أن المسافرين يسد عليهم الخلاف وتحسم ويحسم حتى لا يلزغ الشيطان بينهم، فيؤمر المسافرون بأن يؤذن أحدهم، يؤذن أحدهم يختاره أميرهم، فإذا حضرت الصلاة صلى أكبرهم سنا، وهذا يجب أن يكون مقيدا بما دلت عليه السنة من أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث. نعم. كذلك لفت البخاري رحمه الله إلى أنه يؤذن في جمع وكذلك في عرفة، وهذا تأكيد على أنه في هذه الأحوال وهي شديدة لا يترك الأذان ولا الإقامة. وجاء بيان ذلك بأنه في عرفة يكون أذان وإقامتين، وكذلك في مزدلفة وهي جمع أذان وإقامتين. ففي مزدلفة يؤذن أذان واحد للظهر والعصر، ثم تكون إقامة بعد خطبة الإمام للظهر وإقامة للعصر. وفي مزدلفة يؤذن أذان واحد حال وصول الركب إلى مزدلفة، ثم يقام الإقامة الأولى لصلاة المغرب والثانية لصلاة العشاء. نعم.
بارك الله فيكم. عبارة صلوا في رحالكم تقال مرة واحدة أو مرتين مثل الحيعلتين؟
الظاهر أنها تقال بعد حي على الفلاح لأنها آخر جملة، بعد حي على الفلاح الثانية لأنها آخر جملة يحض بها على الصلاة، فيقال صلوا في رحالكم ويكفي مرة، وإن أعادها مرتين فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الأمر المطلق إذا لم يقيد يكون واحدة، يكفي فيه مرة واحدة. نعم، فالأمر فيما يظهر لي والعلم عند الله واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب، هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال رضي الله عنه أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان.
هذه الترجمة كما تلحظون تضمنت حديثا واحدا وأثارا عدة، فالأثار التي فيها تدل على سنن لكنها على سبيل الاختيار. إحدى هذه السنن جعل الأصبعين في الأذنين، جعل المؤذن أصبعيه في أذنيه، وهذا الحكمة منه كما قال بعضهم تقوية صوت المؤذن. السنة الثانية الوضوء، فالوضوء أفضل، بل الطهارة أفضل في حق المؤذن، والبخاري اختار أنها ليست واجبة، ولذلك أتى بخبر عائشة وهو موصول في بعض الطرق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهذا تنبيه إلى أن الأذان ذكر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على طهارة وعلى غير طهارة فالأذان داخل في عموم هذا الخبر، والله أعلم.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر،
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
وأنا أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. جزاك الله خير. بارد بارد. غسلك الله بالماء والثلج والبرد. إن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حكم السنة وطوى أنت ورحم الرحيم.
بقي أمر وهو يتضمن شيئين، أحدهما التفات المؤذن حال الأذان، وهذا أولا هو مقيد عند الحيعلتين، يلتفت يمينا وشمالا، وثانيا أنه يلتفت بعنقه ولا يلتفت بجسمه، هذا الأول. الأمر الثاني في تتبعي في الحديث، فجعلت أتتبع فاه، يعني أن الراوي لتأكيد الخبر أو لتأكيد هذه السنة في الأذان أخبر أنه رأى بلالا رضي الله عنه يلتفت في أذانه رؤيا محققة، قال جعلت أتتبع فها هنا وها هنا، يعني أنظر كيف يلتفت، فهي رؤية بعين رأس بعيني رأسه وليست بواسطة. نعم. وبهذا القدر نكتفي من الحديث، ثم ننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني تسهيلا عليكم حتى لا نحبسكم كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.